أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في سلسلة قدوات نبدأ الحديث اليوم عن الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى. الشيخ بدر الدين الحسني هو محمد بن يوسف ابن عبد الرحمن، ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولد في مدينة دمشق سنة 1276 للهجرة، ما يوافق 1850 للميلاد. كان أبوه الشيخ يوسف عالماً فقيهاً وأديباً شاعراً. هاجرت أسرته من المغرب إلى مصر. توفي والده وللشيخ بدر الدين 12 سنة. ها هنا وقف أيها الإخوة، قرأت مرة دراسة عن العباقرة والمبدعين والقادة. جمع المؤلف أسماء أناس مشهورين بالعبقرية وبالإبداع وبالقيادة من مختلف يعني الأديان، ومن مختلف البلدان، ومن مختلف القرون والأعصار. ثم إنه راح يبحث من النقاط المشتركة بين هؤلاء، فلفته مثلا أنه شاهد أن كثيرا من هؤلاء فقير، نشأ فقيرا. لفته أن عددا من هؤلاء كان يتيما، مات أبوه وهو صغير، أو ولد وكان أبوه قد مات. لفته أن عددا من هؤلاء كان متصاحبا أو متجايلا أو متجالسا مع عبقري أو مبدع أو قائد. أحيانا يبتلى الإنسان ببلية، فقد الأب والابن صغير، يعني هذه بلية وشديدة على الطفل، لكن إذا علت همة الإنسان وإذا وفقه الله تعالى صارت هذه المحنة منحة وهذه البلية عطية. لولا البلاء لا نشأ سيدنا يوسف في حضن أبيه مدللا، لكنه مع البلاء صار عزيز مصر. لولا البلاء لما تفجرت ماء زمزم من تحت قدمي سيدنا إسماعيل. فإذا نزل بك بلاء، وإذا نزلت بك شدة، وإذا نزل بك هم، وإذا نزل بك كرب، وإذا وجدت نفسك في ضائقة، فاعلم بأن الله عز وجل يهيئك لخير كبير إذا اتقيت الله تعالى في بلائك، وإذا شددت العزم على الاجتهاد والعمل في أثناء بلائك. لكن إذا الإنسان في أثناء بلائه خارت قواه وبرر لنفسه ألا يعمل وألا يتحرك، فما يكون استفاد من البلاء. أرأيتم إلى الذهب كيف يصفى؟ إنه يعرض على النار، الذهب لما بيطلعوه من الصخور يكون مخلوط بشوائب كثيرة، فما طريقة تصفية الذهب؟ الابتلاء أو الفتنة أو الحرق. هذا العرض للنار للذهب على النار اسمه فتنة. فعندما يتعرض الذهب للنار تذوب الشوائب، المعادن الأخرى درجة انصهارها منخفض أكثر من الذهب، الذهب درجة انصهاره مرتفعة، فينصهر تنصهر المعادن الأخرى وتذهب ويبقى الذهب صافيا. وكلما رفعوا درجة الحرارة أكثر كلما صفى الذهب أكثر وصار أغلى. يعني الذهب اللي عياره 18 أو 14 في شوائب كثيرة، بيرفعوا درجة حرارة بيصير عيار 18، شوائب أقل بيصير حقه أغلى، بيرفعوا درجة حرارة أكثر بيصير شوائب أقل عيار 21، بيرفع درجة حرارة أكثر بيصير 24 ذهب خالص. بس لا يمكن تصفية الذهب إلا بالعرض على النار، بالفتن، بالاختبار، بالابتلاء. هلأ لما الله عز وجل يبتليك ببليتين، كلما ارتفعت درجة حرارة الابتلاء معناته الله عز وجل يريد أن يرفعك أكثر وأن يصفيك أكثر وأن يعلي من قيمتك أكثر. مطلوب منك أن تتقي الله عز وجل وأن تشمر للعمل وللاجتهاد، ولا تخور عزائمك ولا تخالف شريعة ربك في أثناء الابتلاء. مات أبوه وكان للشيخ بدر الدين الحسني حين توفي أبوه 12 سنة. أخذ الشيخ بدر الدين علمه صغيرا عن أبيه، وكان قد حفظ القرآن الكريم وهو ابن 7 سنين. ولما مات والده قامت على رعايته أمه وأخوها الشيخ صالح الكزبري، وتولى توجيهه وإرشاده الشيخ أبو الخير الخطيب، وهو خطيب الجامع الأموي في ذلك الوقت. كمان هون في وقفة، إذا أراد شاب فينا أن يتزوج فليختر زوجة صالحة خيرة تستطيع أن تقوم بأعباء أولاده، إن بقي حيا، وتستطيع أن تقوم بأعباء أولاده إن مات. يعني الآن أبوه للشيخ بدر الدين مات، لكن الأم تابعت تربية الولد، الأب مات وكان قد حفظ الولد القرآن الكريم، ولا ريب بأنه رباه تربية عالية. فلما مات الأب الأم تابعت. أما الواحد إذا تزوج امرأة بس جميلة ما ندري هل تستطيع أصلا أن تربي أولاده وهو حي؟ هل تستطيع أن تحمي بيته وهو حي؟ فضلا هل تستطيع أن تربي الأولاد بعد الموت؟ قال لي أحد الأخوة وهو من تجار وأعيان هذه البلدة، قال مات أبي ونحن 4 أولاد صغار، وترك أمي، وأمي كانت ملكة جمال. وأذكر بأنه قال بأن أمي لما مات أبي كانت في 20s من عمرها، 25 28 نسيت. قال جاءها خاطبون كثر لكنها لم ترضى، أرادت أن تحبس نفسها على أولادها. قال ربتنا كلنا بفضل الله عز وجل، كنا من الدارسين الصالحين الموفقين في حياتنا المادية. الذي فعل هي هذه المرأة بنت 25 سنة، بنت 28 سنة. فأنت إذا أردت أن تتزوج فابحث عن امرأتين تحمل معك عبء تربية أولادك. وأنا أقول من اختار زوجته فقد اختار أولاده، ومن اختارت زوجها فقد اختارت أولادها. كمان هي المرأة نفس الشيء، إذا أرادت أن تتزوج ما يكفي والله شاب بيكتب رسائل غرامية جميلة، أهلين رسائل غرامية هذه ببلاش، ما بيكفي شاب والله بيضحك ماشي الحال، يعني هو الضحك والابتسامة مطلوبة بس ما هي كل الحياة. إذا أردت أن تختاري أو أن توافقي على زوج فوافقي على زوج يتوقع منه أن يربي أولادا صالحين. لما مات والده قامت على رعايته أمه وأخوها شايف كمان انت بدك تطلع مو بس على المرأة، بدك تطلع على العيلة تبعها. ما أهل الشام بيقولوا تلتين الولد لخاله، بركي انت متت وهذا ممكن يموت أحدنا. خلي هي، هل هي جديرة أسرتها؟ هل هي جديرة أن تعينها؟ قال: لما مات والده قامت على رعايته أمه وأخوها الشيخ صالح الكسبري، وتولى توجيهه وإرشاده الشيخ أبو الخير الخطيب. كمان يا أخوان، من توفيق الله عز وجل أن يكون لك شيخ من صغرك. نصيحة يا رجال، ابنك اللي عمره 10 سنين لازم يأتي إلى المساجد، لازم يلتحق بدورات القرآن، لازم يكون له شيخ، له أستاذ. شجعوا أولادكم، رغبوا أولادكم للحاق بمجالس العلم، مجالس القرآن. نحن الحمد لله، الحمد لله والله في نعمة يا أخوان في هذه البلدة. مجالس العلم تحيط بك من كل مكان، معاهد القرآن تحيط بك من كل مكان. والله جاءتني مريضة مع ابنتها وحفيدها. الحفيد له من العمر قريب 9 سنوات أو 8 سنوات، وأنا أعالج الأم. قلت للحفيد: اقرأ لي، أنت قديش يا عمو تحفظ من القرآن؟ 9 سنين منيح، كم تحفظ من القرآن؟ سكت. قالت الجدة، قالت يعني هو يحفظ بعض الصور القصيرة. قلت: لا ما بيصير. شو بعض الصور القصيرة؟ 9 سنين ما لو مسجل بدورة قرآن؟ قال: والله هو مو بالشام، هو وأمه في البحرين. قلت: طيب بالبحرين ليش ما في؟ أرسلوا إلى دورة قرآن. قال: والله ما في عندنا قريب إلينا. قلت: طيب يا أختي انزلوا إلى المسجد القريب إليكم، أنت وبعض جاراتك انزلوا إلى المسجد وحاولوا أن تحصلوا على رخصة ودرسوا في المسجد قرآن لهؤلاء الأولاد، إذا ما في دورة أنتم الأمهات. قال: والله صعب، نحن غرباء عن البلد، يعني لسنا من أبناء البلد. قلت: طيب أنت في البناية، أنت وجاراتك كل واحد يبعث ابنه، وعدوا أنتم الأمهات، يعني مين بيناتكم أكثر وحدة إتقانا للقرآن، درس هالأولاد. قال: والله بالبناء كلهم ليسوا عربا، بالتالي ما نادر ما بيتكلم لغة عربية. قلت: طيب مالك هنيك أقارب أخوات لو بمكان بعيد كل جمعة اجتمعوا يعني؟ قال: ما في. شايفين يا أخوان والله شيء صعب. خطيئ هذا الولد صار عمره 9 سنوات ما جاء من يقرئه قرآنا. بل نحن الحمد لله في هذه البلدة موجود المعاهد القرآن حولك من كل مكان. إذا عندك ابن أرسله، وعندك بنت أرسلها، شجعها، رغبها، حببها، قربها، اضبط برامجك على برنامج القرآن الكريم. يعني مرات واحد بيسجل ابنه دورة إنجليزي وفي دورة قرآن، القرآن أهم. اضبط برنامج ابنك وبرنامجك على دورة القرآن. يعني سل إيمت دورة القرآن؟ والله دورة القرآن مثلا من الصبح للظهر. إذا لا تسجل ابنك دورة إنجليزي من الصبح للظهر، سجله دورة إنجليزي من العصر للمغرب، سجله من المغرب للعشاء، سجله بعد الظهر 1 الظهر. إذا قالوا لك دورة القرآن من العصر إلى المغرب منيح. ابنك لا تسجله بولا دورة، لا تروح مشوار كمان من العصر للمغرب، خليكم قاعدين بالبيت من أجل دورة القرآن الكريم. ذكرت لكم مرة بأن إحدى المحطات الفضائية تقابلت مع ولد حافظ للقرآن الكريم، هيك أظن بعمر 10 سنوات 12 سنة، هو من ريف مصر. قالوا لأبيه: كيف ابنك حفظ القرآن الكريم؟ وأبوه إنسان بسيط. قال: والله نحن بالقرية عندنا في المسجد إمام، كنت أخذ ابني إلى المسجد وأتقرب من الإمام وأقرب ابني. الإمام ساوى دورة قرآن للأولاد، التحق بها ابني، وابني أحب الإمام محبة شديدة وراح صار يحفظ بالقرآن الكريم. إدارة الأوقاف بعد حين نقلت الإمام من القرية من قريتنا إلى قرية أخرى. قال ابني تأثر جدا لما ذهب الإمام وتراجع حفظه ودراسته للقرآن الكريم. قال فما كان مني إلا أن ذهبت إلى القرية الجديدة وهي بعيدة عن قريتنا، فاستأجرت دارا وانتقلت أنا وعائلتي، كل العائلة انتقلنا إلى القرية الجديدة التي فيها هذا الإمام الذي علق به قلب ابني. قال ولحق ابني بهذا الإمام وختم القرآن. يعني أنت بدك ابنك يحفظ القرآن الكريم بس بدك تدفع يعني في ثمن مش ببلاش. شو الثمن؟ أحيانا على حسابي رحلتك، يعني أنتوا عنكم الرحلة يا أخي لا تطلعوا الرحلة مشان دورة القرآن الكريم، غيروا وقت هذه الرحلة بما يتناسب مع دورة القرآن الكريم. أحيانا بدك تعلم. أنا كنت يعني أعجب من بعض الآباء في دورات القرآن، يغيب الولد نسأل أنه أنت ليش غايب؟ يقول والله أنا عندي مسبح. يعني أبوه سجله بالمسبح في وقت القرآن الكريم في بعض الأيام، ويرضى أن ابنه يذهب إلى المسبح ولا ينقطع عنه. بس دورة القرآن مو مشكلة، يعني لو بابا أنت بس تفضل بتروح على دورة القرآن، أما هل عندك مسبح روح على المسبح، هلا بعدين بتروح على دورة بعدين بتحفظ القرآن. فالابن يعني ركز في عقله الباطن أن السباحة أهم من الدين، أهم من القرآن. مرات ابنه أبوه يسجله دورة لغة إنجليزية في أثناء دورة القرآن، لذلك الولد بيغيب. بيجي الطالب ليش كنت غايب؟ بيقول والله أنا بدورة لغة إنجليزية. طيب هذا الأب يعني علم ابنه أن القرآن آخرا، يعني أنت بتلعب وبتقرأ وبتكتب بعدين إذا أتيح لك وقت روح على دورة القرآن عشان تصير آدمي. هذه مشكلة. إذا جعلت ابنك يعني يلتحق بالشيوخ دعه يلتزم وحببه وقربه إن شاء الله يكون من هذا خير. والشيخ بدر الدين الحسني قال لما مات والده قامت على رعايته أمه وأخوها الشيخ صالح الكزبري، وتولى توجيهه وإرشاده الشيخ أبو الخير الخطيب خطيب الجامع الأموي. عكف الشيخ بدر الدين على العلم في غرفة أبيه بدار الحديث متفرغا للعبادة والعلم مدة 7 سنوات، حفظ خلالها ما يدل على عون الله له وعلى ذكاء حاد آلاف الأبيات في متون التفسير والحديث والأصول والفرائض والنحو والصرف والبلاغة وبعض كتب الحساب والجبر والهندسة والفلك. سبحان الله، هذا فتح. يعني أي أحيانا يفتح الله تعالى على عبد هيك في الدراسة، يفتح الله تعالى على عبد في الذاكرة، تلاقي ذاكرته وحافظته قوية. فإذا فتح الله تعالى عليك إلزم هذا الباب. وجه اهتمامه إلى الحديث النبوي الشريف فحفظ الصحيحين بأسانيدهما، وقيل إنه تجاوزهما إلى غيرهما من كتب الصحاح. ما شاء الله، يعني صحيح البخاري 4 مجلدات كبيرات حفظها كما يحفظ القرآن سندا ومتنا، صحيح مسلم 4 مجلدات كبار من القطع الكبير كمان حفظه، وقيل تجاوزهما إلى غيرهما. ودرس بعد خروجه من عزلته في دمشق ثم في حمص، يعني كأنه اعتكف أو خلى للعلم 7 سنوات، ثم بعد هذا راح يدرس. وفي نحو 25 من عمره سافر إلى مصر فزار زملاء أبيه وتعرف إلى علمائها وأخذ عن مشاهيرهم. عاش الشيخ حياته للعلم والعبادة وبذل فيهما حياته، وأعرض عن كل ما لا فائدة من ورائه، وكان عن اللغو معرضا، وكثيرا ما كان يكتفي في غير الدرس بالكلمة الواحدة والإشارة، فإذا خاض في العلم كان بحرا لا ساحل لهم. هلا المزارع لما بيزرع شجرة شتلات من جملة ما يقوم به أنه بيعشب ما حول الشجرة. التعشيب هو إزالة الأعشاب الضارة، لأن هذه الأعشاب الضارة تأخذ الماء وتأخذ الغذاء من التربة، فلما بيعشب هذه الأعشاب الضارة يبقى المعادن والمواد المفيدة في التربة والماء في التربة لهذه الشتلة أو الشجرة التي زرعها. بس هلا إذا بيزرع شجرة وبيخلي يطلع مع الأعشاب الضارة، في الغالب بتكون هذه الشجرة هزيلة وربما لا تنبت. فهلا إذا إنسان بده يشتغل بالعبادة وبالعلم، مطلوب إليه أن يعشب وأن يقطع ما يصده عن العلم وعن العبادة. إنسان بده يشتغل بالطاعات، مطلوب منه أن يعشب وأن يترك المنكرات. إنسان بده يجالس الصالحين، مطلوب منه أن يعشب وأن يترك مصاحبة الفاجرين. ما بيمشي الحال أنت يكون في إلك رفقات بالجامع ورفقات بالشارع، هدوم تقعد معهم وهدوم تقعد معهم، تقول أخي مناح، يعني هدوم بينفعوني وهدوم بينفعوني، ما بيمشي الحال. يلي بتبنيه مع الصالحين بيهدموا لك يا الطالحين. ما بيمشي الحال واحد يبذل جهده في الطاعات بس كمان بالمقابل عنده شوية هيك منكرات محافظ عليها. يعني بيقول لك أنا الحمد لله بصلي وبحضر درس، بس يعني هلأ إذا واحد كمان طلع على الحرام هيك يعني فش شو فضفضة، يعني عم يفضفض، فشيت خلق بس. يعني أنا أذكر الله بس كمان مع ذكر الله يعني هيك في إلي رفيقة بروح بستأنس فيها، ومرات بجيب على الجامع. مرة علمت بأنه شاب في أحد المساجد التي أدرس فيها نعم هكذا، هو قد صاحب فتاة وبيجيب على الجامع أنه بيحضر هو وياها كمان بالجامع وبيستأنسوا بالطريق بالروحة وبالرجعة. ما بيمشي الحال الذي تبنيه في مجالس العلم والخير تهدمه في معصية الله عز وجل. لذلك الإسلام يا أخوان أفعال وتروك، ما بيمشي الحال واحد يعني يفعل الأفعال وما يترك التروك. الأفعال يعني صلاة صوم زكاة حج، هذه أفعال بر والدين. التروك أن تترك النظر إلى الحرام، تترك الزنا، تترك الخمر، تترك السرقة. أما واحد بيسرق وبيصلي بيقول لك أخي مناح هدون بهدون، بس أنت صفر بالأخير والله يستر ما يكون نزلت بتنزل تحت الصفر، ما بيمشي الحال. مرات موظف بيحضر مجالس علم يذكر الله عز وجل بس بيرتشي، يلي عم تبنيه هون عم تهدمه هنيك. فما بينفع الإنسان يعني يجالس أهل الخير ويجالس أهل الشر. ما بينفع الإنسان يفعل الخيرات ويصر على المنكرات، ما بينفع، لابد من أن يعشب الأشياء السيئة التي تضره إذا أراد أن يبني علاقة مع الله. فالشيخ بدر الدين الحسني قال كان هو مشغولا بالعلم ومشغولا بالعبادة وكان معرضا عن اللغو. اللغو هو الكلام الذي لا ينفع ولا يضر، حتى وصفوه قال بأنه كان إذا مشى في الطريق كان ينظر له هيبة عالية، قال كان ينظر إلى موضع قدميه، وكان لا يمر في الشوارع الكبيرة وإنما يمر بالحارات الضيقة، قال من أجل أن لا يختلط كثيرا بأناس أو يرى أشياء لا ترضي. شايفين يا أخوان، لك لما بيقولوا المربى غالي، هلأ إذا في جوهرة نفيسة أنت بتحفظها ولا تعرضها على كل الناس لأنه غالي، أما إذا شغلة بسيطة تافهة لا قيمة لها بتتركها مما كان بده حتى يحملها ياخدها. لما أنت بيكون معك صلة بالله عز وجل عالية، عندك علم عالي، هذا العلم العالي والصلة بالله بدك تحافظ عليه، لذلك لا تخلطه بكل الناس ولا تجمعه مع كل الناس ولا تعرضه على كل الناس. لكن لما واحد بيكون عفوا ما له قيمة، مما قال له بدي أقعد معك بيقعد معه، مما قال له بدنا نروح مشوار بيروح معه، مما قال له تعال نلعب لنا شي لعبة بيلعب معه، ما له قيمة هو أصلا، لذلك مبذول لكل الناس. أما الإنسان النفيس لا، ليس مبذولا لكل الناس. فالشيخ بدر الدين قال كان معرضا عن اللغو، وكثيرا ما كان يكتفي في غير الدرس بالكلمة الواحدة وبالإشارة، فإذا خاض في العلم كان بحرا لا ساحل له. للحديث عن الشيخ بدر الدين الحسني تتمة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا